الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار وأستهلها بأبرز العناوين. التحالف الدولي ينفذ 25 ضربة جوية ضد داعش في العراق وسوريا. القوات العراقية تصد هجوما لداعش قرب الرمادي. وزراء الدول المشاركة في التحالف الدولي ضد داعش يجتمعون في باريس مطلع حزيران. منظمة يونسكو تدعو إلى وقف القتال فورا في تدمر بسوريا. وخامنئي يقول إن إيران لن تقبل ما وصفها بالمطالب غير المعقولة للقوى العالمية بشأن البرنامج النووي. ذكرت قوة المهام المشتركة التي تقود العمليات العسكرية للتحالف الدولي ضد داعش الأربعاء أنها نفذت 25 ضربة جوية على مواقع التنظيم في العراق وسوريا منذ وقت مبكر من صباح الثلاثاء. وأضافت أنه في العراق استهدفت الغارات مناطق الأسد والفلوجة والموصل وسنجار وبيجي والحويجة. وقالت القوة إن 9 غارات نفذت في سوريا بالقرب من الحسكة وكوباني. ذكرت القوات العراقية أنها صدت هجوما شنه خلال الليل تنظيم داعش قرب الرمادي. وقالت الشرطة والقوات المؤيدة للحكومة إن مسلحي التنظيم هاجموا القوات الحكومية أثناء الليل في حسيبة الشرقية التي تقع في منتصف المسافة تقريبا بين الرمادي وقاعدة الحبانية. ذكر مسؤولون فرنسيون الأربعاء أن وزراء من دول التحالف الدولي ضد تنظيم داعش سيجتمعون في باريس في 2 من حزيران لرسم استراتيجية جديدة تشمل كيفية وضع حد للخسائر التي حدثت في الآونة الأخيرة. وصرح دبلوماسي فرنسي رفيع بأن الاجتماع يأتي في الوقت المناسب لتقييم ما يحدث لوجود بعض التطورات الإيجابية والأخرى السلبية بحسب تعبيره. دعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو الأربعاء إلى إيقاف فوري للقتال في مدينة تدمر الأثرية في سوريا. وحظت المجتمع الدولي على بذل كل ما في وسعه لحماية السكان وحفظ التراث الثقافي الفريد بالمدينة. التلفزيون السوري الرسمي أفاد بأن قوات موالية للحكومة أجلت المواطنين من مدينة تدمر الأربعاء بعد تسلل مجموعات كبيرة من مسلحي داعش إليها. وقالت إيرينا بوكوفا المديرة العامة لليونسكو في بيان من الضروري أن تراعي كل الأطراف الالتزامات الدولية بحماية التراث الثقافي في وقت الحرب بتفادي الاستهداف المباشر وكذلك استخدامه لأغراض عسكرية. من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم الأخبار. ذكر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الأربعاء أن طهران لن تقبل ما وصفها بالمطالب غير المعقولة للقوى العالمية التي تجري محادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي، واستبعد السماح للمفتشين الدوليين بإجراء مقابلات مع علماء نوويين. إلى ذلك نقل التلفزيون الرسمي عن خامنئي القول إن رد إيران على أي عدوان عسكري عليها سيكون قاسيا للغاية على حد وصفه. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأربعاء أن المنظمة الدولية سترعى محادثات سياسية يمنية في جنيف في 28 من أيار. وزير الخارجية اليمني رياض ياسين صرح من جهته بأن الحكومة اليمنية في الخارج قد لا تشارك في محادثات السلام التي تعتزم الأمم المتحدة عقدها في جنيف لأنها لم تخطر بها رسميا وتريد مزيدا من الوقت للتحضير. أعلن في القاهرة أن أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر أدى اليمين الأربعاء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرا للعدل، وكان وزير العدل السابق محفوظ صابر استقال من منصبه الأسبوع الماضي بعد أن أثار انتقادات بسبب تصريحات ذكر فيها أن ابن عامل النظافة لا يصلح أن يعمل قاضيا. من كييف وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية للتطورات في حرب أوكرانيا.
لاقي ثلاث جنود أوكرانيين على الأقل مصراهم وأصيب 9 آخرون شرق البلاد في الساعة 24 الماضية. أعلن ذلك الناطق العسكري الأوكراني أندري ليسينكو. ليسينكو أضاف أن الفصاليين أطلقوا النار على مواقع القوات الحكومية 22 مرة وعلى مطار مدينة دونيتسك 29 مرة. شهد ذلك على الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو أن عدد جنود الروس في منطقة النزاع كان يتراوح بين 4 و14 ألف شخص في فترات زمنية مختلفة، بينما تنفي روسيا وجود قواتها المسلحة في أوكرانيا نفيا قاطعا. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، كييف.
إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى هذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي سوف نستمع ضمن ملف عراق متحول إلى تقريرين تنمويين، أولهما فتور في الحركة التجارية بسبب الأزمتين المالية والأمنية، الثاني تلكؤ في نحو 7,000 مشروع العام الماضي فقط لنفس السبب. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج المجلة الثقافية لعادل محمود. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم وروى حيدر.
أحييكم مستمعي الكرام وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحوره اليوم. النازحون على أبواب بغداد والعاصمة بين مطرقة الخوف من الإرهاب وسندان الإنسانية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. تجد سلطات العاصمة بغداد نفسها في موقف صعب ومحرج في الوقت نفسه، يتعلق بإيجاد توازن في طريقة التعامل مع الأزمة الأمنية والإنسانية التي خلقها سقوط مدينة الرمادي بيد مسلحي داعش. هذه الأزمة دفعت الآلاف إلى التوجه إلى محافظة بغداد ومحاولة دخول العاصمة، ومن المعتقد أن عدد النازحين المحشورين في منطقة جسر بزيبز الذي يفصل محافظة الأنبار عن محافظة بغداد تجاوز 40,000 نازح منذ سقوط الرمادي في 17 من أيار الجاري، علما أن هذه المنطقة سبق وأن استقبلت آلافا أخرى من النازحين في نيسان الماضي عندما ازدادت حدة المعارك في الأنبار بين قوات الأمن ومسلحي داعش. نبدأ أولا مستمعي الكرام بتسليط الضوء على الوضع الإنساني في هذه المنطقة، وبعدها سنتحدث إلى عدد من المسؤولين في محافظة بغداد. معي على خط الهاتف مراسل إذاعة العراق الحر في الأنبار رعد الخاشع. هل هناك تقدير لعدد الأسر المتجمعة عند جسر بزيبز؟
بحسب الإحصائيات التي وردت من مجلس محافظة الأنبار ومن خلال بعض المنظمات الإنسانية المشرفة على تقديم بعض المساعدات الغذائية، هنالك أكثر من 8000 عائلة متواجدة، ولكن تواجدهم موزع ما بين المناطق الداخلية داخل مدينة عمريت الفلوجة وأيضا على مشارف جسر بزيبز، وصولا للمناطق التي تحاذي مدينة عمريت الفلوجة، وهنالك أيضا مخيمات ملاصقة وهنالك كرفانات. أيضا الموضوع متنوع من حيث الشكل ومن حيث الأعداد، هنالك أعداد تخرج وهنالك أعداد باقية منذ فترة، هنالك عمليات نزوح متفرقة شهدتها محافظة الأنبار. طيب، لكن الآن هنالك معاناة كبيرة.
طيب بالضبط، نتحدث عن أوضاع هؤلاء، يعني سواء كانوا من النازحين الجدد أو النازحين القدامى، يعني هل هناك أي خدمات تقدم لهم، يعني خصوصا بالنسبة للنازحين اللي أمضوا فترة طويلة في هذا المكان؟
المشكلة الكبيرة التي يعاني منها هؤلاء النازحين سواء كانوا من النازحين السابقين أو النازحين الجدد هي ارتفاع درجات الحرارة وعدم وجود مياه صالحة للشرب، وكذلك بعض الخيام بالرغم من أنه هذه الخيام قد جلبت منذ فترة طويلة لكنها تعرضت إلى التهرئة وعوامل البيئة وعوامل المناخ، فبالتالي هؤلاء الناس هم وسط منطقة شبه صحراوية ومفتوحة فتكون درجات الحرارة كبيرة. المساعدات التي قدمت ليس بالمستوى الكافي وليس قادر على سد الحاجة الأعداد المتواجدة.
طيب، يعني على الصعيد الصحي مثلا أين يتعالج هؤلاء النازحون عندما يحتاجون إلى عناية صحية؟
نعم، لحد الآن تم افتتاح 3 مراكز متنقلة. هذه المراكز ليست بمستوى يعني المطلوب، هذه عبارة عن كرفان متنقل صغير جدا يقدم بعض العلاجات وبعض الأمور الصحية والملتزمات والإسعافات الأولية، يقدمون بعض الأشياء البسيطة، ولكن هنالك حالات مزمنة. قبل يوم أمس كان هنالك تعرض لحالة ولادة هنالك على جسر بزيبز، وقد ولدت الأم الطفل على يعني على الأرض، لم تكن هنالك أي مساعدة طبية، وقد تم يعني توليدها من قبل إحدى النازحات أيضا. في المقابل يوم أمس أو صباح هذا اليوم تم الإعلان على وفاة 5 أشخاص نازحين من ضمنهم طفلان ومن ضمنهم أيضا رجل. الأطفال قد توفوا نتيجة الحر ونتيجة عدم وجود مياه صالحة للشرب، وأيضا هنالك الرجل الذي توفى كان مصابا في شظية وعدم وجود عناية صحية مطلوبة قد توفى. أما المرأتان الأخريتان فقد كانا يعانيان من أمراض مزمنة كالسكر والضغط وذبحة صدرية، فبالتالي لحد الآن هذه هي الحصيلة الأولية. وهنالك حالات مرضى أخرى اليوم، يعني سمعنا مناشدات، هنالك حالات إنسانية كبيرة. الآن الجيد في الموضوع بأنه السلطات الأمنية بدأت تنقل أو تسمح لدخول بعض الحالات المرضية والمزمنة والتي تحمل تقارير طبية بوجوب دخولها إلى العاصمة، لأن موقفهم صعب للغاية، لم يفسروا الحالة هل هي شخص أم عائلة. اليوم تم عبور أو السماح لعبور 200 حالة.
طيب، إذن لم يتم تطبيق القرار اللي اتخذ يوم أمس بفتح المعبر أمام النازحين من الأنبار بشرط وجود كفيل؟
هنا تصريحات كانت متناقضة. الحكومة المحلية في الأنبار وعلى لسان محافظ الأنبار وبعض أعضاء مجلس محافظة الأنبار أكدوا بأنه تم اتفاق والتفاهم مع قيادة عمليات بغداد من أجل السماح للعوائل بالدخول للعاصمة بغداد، ولكن على أرض الواقع التطبيق لم يكن كاملا، لم تكن هنالك عملية إدخال جماعي، لا تزال هنالك الآلاف من العوائل متواجدة. تم احتساب العوائل المرضى والحالات المزمنة وحالات يعني الإصابة الآن تم إدخالهم، ولكن بقي أعداد مضاعفة. أيضا المسألة الجديدة أنه في الأيام السابقة كانت العائلة تذهب إلى داخل بغداد ويتم تكفلها من أحد الأشخاص، الآن هو تم استبدال الموقف أنه أي شخص من بغداد يريد أن يقفل العائلة فيأتي إلى عمرية الفلوجة أو إلى منفذ بزيبز ويقفل العائلة ثم يرجعون. هناك تخوف من قبل بعض الأشخاص المكفلين من العاصمة بالذهاب إلى تلك المناطق، كان يعني يصبح هناك مجموعتان الكفيل والمكفول، فتكون هنالك زخم أكبر حول المنطقة المتواجدين فيها.
طيب رعد، سؤال أخير، يعني حسب معلوماتك ما هي المشاعر السائدة بين هؤلاء النازحين على جسر بزيبز؟
كان هنالك استياء كامل حول الحكومات، سواء الحكومة المركزية أو الحكومة المحلية. هنالك اجتياح حول المواقف شيوخ العشائر وعلماء الدين الذين تركوا هؤلاء العوائل في الصحراء. أيضا هنالك اجتياح حول الإجراءات الروتينية التي يتبعها السلطات الأمنية. اليوم كانت هناك حدثت مشكلة عندما كان هنالك صدام مباشر وتشابك بالأيدي مع بعض عناصر الجيش المتواجد هناك مع مجموعة من هؤلاء النازحين. أيضا هنالك موضوع يعني مهم جدا، البعض يرى أنه ذهب إلى العاصمة بغداد ويتمثل عاصمة العراق ويريدون أن يكفيه هذه الإجراءات، فربما هنالك يعني شعور بعدم وجود ولاء وطني أو الشعور بالمواطنة الحقيقية التي أكد عليها الدستور العراقي.
رعد الخاشع مراسل إذاعة العراق الحر في الأنبار، شكرا جزيلا لهذه المشاركة مع ملف العراق. مراسل الإذاعة رعد الخاشع قال أيضا أن من الصعب الحصول على كفيل في بغداد، مشيرا إلى أن البعض يطلب مالا مقابل ذلك، إضافة إلى عدم اكتفاء سلطات بغداد بكفيل واحد بل بكفيل للكفيل أيضا. وتقول منظمة الهجرة الدولية إن سقوط الرمادي دفع أكثر من 40,000 شخص إلى النزوح، أغلبهم يتوجهون إلى الخالدية ثم إلى العامرية المعروفة بعامرية الفلوجة، وبعضهم يتوجه إلى الحبانية. من جانبها أكدت سلطات بغداد وجود هاجس أمني لدى سلطات العاصمة، وأكدت أيضا أن الأزمة الإنسانية كبيرة. النائب الأول لمحافظ بغداد جاسم لبخاتي قال إن السلطات المحلية تبذل رغم ضخامة الأزمة تبذل جهودا كبيرة لمساعدة النازحين، مؤكدا وجود هاجس أمني في جميع الأحوال.
بخصوص الأخوة النازحين من محافظة أنبار، هم عراقيين وأخوتنا وبغداد عاصمتهم، لكن احنا اليوم اكو مشكلة أمنية. هاي المشكلة يجب أن يدقق المواطن الوافد من محافظة الأنبار باتجاه بغداد لغرض التأكد من معلوماته وهوية الأحوال المدنية، ومعرف من قبل شخص ما معروف بالمجتمع العراقي. الغاية منه هو حقن الدماء، الغاية منه هو الحفاظ على أرواح الناس. والحقيقة احنا نعمل جاهدين مع المنظمات الأممية، مجلس النرويجي، الهجرة الدولية، الأمم المتحدة، بالإضافة إلى إمكاناتنا الذاتية كحكومة محلية في بغداد، واستطعنا أن نوفر المواد الغذائية والاحتياجات اللي يحتاجها العوائل النازحة. محافظة بغداد احنا عندنا اتصال يومي واجتماعات، أما عمليات بغداد فهي تعتبر الملف الأمني من مسؤوليتها. الحقيقة احنا نستقل معلومات من عدة، وهناك تنسيق عالي بين الحكومة المحلية وقيادة عمليات بغداد.
من جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الهجرة والمهجرين ستار نوروز، أكد أن الوزارة أرسل الشاحنات محملة بالمساعدات إلى النازحين المتجمعين عند جسر بزيبز، غير أنه قال أن القرارات المتعلقة بالأمن لا تدخل في اختصاص الوزارة.
ما يتعلق بمساعدات التي تقدمها الوزارة إلى العوائل النازحة نتيجة الأحداث الأخيرة، والذين أغلبهم الحقيقة الآن في منطقة بزيبز، كان يوم كان هناك توجيه المعالج المحترم برسالة 15 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والسلات غذائية وسلات صحية وأيضا أكلشة وأغطية لحاجة هذه العوائل، مثل وأيضا إضافة إلى خيم. اليوم يوم غد إن شاء الله بإرسال أيضا أكثر من 20 شاحنة إلى هذه المناطق. هناك أيضا لجنة تقييم يعني مشتركة مع بقية الوزارات سوف يعني تقوم بتقييم احتياجات العوائل في منطقة الحبانية تحديدا ومنطقة عالية الفلوجة، لغرض أيضا الوقوف على الاحتياجات العاجلة وطارئة لهذه العوائل.
طيب الحديث بخصوص يعني الأعداد، هناك من تحدث عن 25,000 يعني شخص ما يعادل تقريبا، قالت عملية بغداد قالت 1,500 عائلة، الأعداد التي لديكم؟
موضوع إحصاء العوائل النازحة يحتاج إلى وقت. أولا يحتاج إلى مثل إيواء لكي نستطيع يعني إحصاء هذه العوائل. بعض العوائل تحرك يعني من منطقة إلى أخرى بسبب عملية إقراء قد تختلفها بعض الصعوبة. موضوع الأعداد حقيقة أعداد تقريبية، لأن يعني هناك يعني حديث عن 20,000 نازح وهناك 25,000، وبالتالي هي أعداد تقريبية. ننتظر الآن يعني انجلاء الموقف خلال الأيام القادمة التي نقوم بعملية إحصاء إذا تطلب الأمر ذلك.
لا. طيب سؤال أخير، أسف على طالع، أنت تحدثت يعني أرسلتم 15 شاحنة ومن الممكن أن تصل يوم غد أيضا 20 شاحنة، لكن هو الموضوع المهم ألم تضعوا يعني سقف زمني لدخول هذه العوائل؟
الإجراءات الأمنية هذا يعني من صلاحية يعني أول الحكومة وبالتالي أيضا الجهات الأمنية. المخاوف لأننا أعتقد نحن كمواطنين جميعا يعني نتفق على مسألة المخاوف خاصة يعني مع يعني ظهور حالات اختراق من قبل العصابات الإرهابية المجرمة لحالات سابقة، لكنه أيضا هؤلاء مواطنين بالتأكيد يجب أن نتعامل مع هؤلاء مواطنين، يجب أن نتعامل تعامل الوطن الإنساني مع هذه العوائل النازحة. لكن كما قلت يعني الهدف الأمني هو بالتأكيد يعني من واجب الجهات الأمنية واجب الحكومة العراقية.
أما المحلل الأمني رحيم الشمري فرأى أن هذه الأزمة ضخمة للغاية وتحتاج إلى خطة متكاملة، واقترح تشكيل لجنة للتعامل معها، وأكد في الوقت نفسه وجود مخاوف من زعزعة الاستقرار في العاصمة بغداد بفعل متسللين محتملين.
نحن في هذه اللحظة بالتحديد نحتاج لجنة حكومية وعقلية تشكل يعني في مكتب رئيس الوزراء حصرا، وطبعا حلول المناسبة يكون في أعضاءها الوزراء المختصون كوزراء الصحة حقوق الإنسان والمهجرين والدفاع والداخلية وما أشبه ذلك. نعم خطورة النزوح والتهجير خطر كبير قد يهدد الأمن العديد من المدن يعني المستقرة نسبيا وخاصة العاصمة بغداد، لكنها في الوقت ذات يجب أن ترعى الجوانب الإنسانية، يجب أن تواجه هذه الكارثة والمشنة التي تمر بالعراق بعقلية منفتحة ومتقدمة متطورة، وأن يكون إسنادا للعديد من الدول والمنظمات الدولية التي تعني بهذا الجانب. نعم
هذا. وذكرت بعثة الأمم المتحدة في العراق أن مسلحي داعش يتوجهون نحو الخالدية والحبانية لا سيما قاعدة الحبانية الجوية، فيما يتوجه حوالي 3000 مقاتل من الحشد الشعبي إلى المكان نفسه، ويقع على بعد 13 كيلومترا من مدينة الحبانية السياحية التي يقطنها نازحون قدماء منذ نيسان وجدد بعد سقوط الرمادي. وقالت منظمة الصحة الدولية إن مستشفى الخالدية للطوارئ تعرضت إلى قصف بمدافع الهاون، فيما غادرها أغلب الكادر الطبي وتوجه إلى المستشفى العام في عملية الفلوجة، ولا يوجد حاليا في مستشفى الخالدية غير 2 من الأطباء المقيمين الذين يقدمون علاجات بسيطة، فيما يتم نقل الجرحى إلى عملية الفلوجة للعلاج وإجراء العمليات الجراحية. وتعتقد الأمم المتحدة أن حوالي 2000 أسرة مرحلة لجأت إلى عملية الفلوجة والخالدية. مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق، إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أعزائي المستمعين، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر نتوقف مع عدد من رسائلكم الإلكترونية التي بعثتم بها، ونستمع إلى رسالة صوتية. لكن قبل ذلك أذكركم بموضوعي برنامج أوراق الصباح ليوم غد الخميس، وهما 140 ألف عامل أجنبي في العراق خارج الضوابط، وأيضا غدا هو ذكرى اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية. سؤال الغد هو: هل تؤيدون ترحيل العمال الأجنبية من البلاد؟ ستتابعون أيضا في زاوية مع المراسلين تطورات الأوضاع الأمنية في نينوى والأنبار وصلاح الدين، إلى جانب متابعة لشؤون أخرى سياسية واجتماعية في عدد من المدن داخل العراق وخارجها. يمكنكم التواصل معنا على هاتف الاستوديو المباشر 750-605-0560 والتحدث للزميل محمد كريم بشكل مباشر من الساعة 10:00 وحتى 11:30 والنصف صباحا بتوقيت بغداد من الاثنين وحتى الخميس لاستقبال إجاباتكم ومشاركاتكم. كما بإمكانكم إرسال رسائل نصية قصيرة على هاتف الإذاعة الاعتيادي 770-44-25-770، ويمكنكم أن تتواصلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب بالبحث عن اسم إذاعتنا إذاعة العراق الحر، والمساهمة بصورة أو فيديو أو تعليق أو إعادة نشر أو دعوة أصدقاء للانضمام إلى قائمة أصدقاء الإذاعة. ابعثوا لنا بكل ما هو مثير في منطقتكم، قد تفوزوا بإحدى جوائزنا لأفضل صورة أو أفضل فيديو من أصدقاء إذاعة العراق الحر. هذه بعض مرسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم حيدر من بغداد يقول: تنظيم داعش بقتله واستهدافه جميع أطياف الشعب العراقي علمنا درسا في الوحدة والمساواة في الحقوق، وهذا ما عجز عنه السياسيون في تحقيقه، ويشير إلى أن المواطنين يجب أن يتكاتفوا ويتضامنوا لمواجهة هذا التحدي الأمني والذي يستهدف الوجود العراقي حسب قوله.
السلام عليكم، أنا أنور العجاوي من العراق، من أهل ديالى العظيم. نرجو منكم وطرح حوار خاص بأهل ديالى العظيم، لأن هم أهل ديالى العظيم حاليا لم أحد يستدعيهم لعودتهم إلى مناطقهم، وحاليا في كركوك نازحين أهل ديالى أكثرية ولم أحد يستدعيهم، لأن بسبب حشد الشعبي في العظيم. وشكرا.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيدتي سادتي، فاصل قصير نواصل بعده تقديم تقاريرنا. نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر. منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. ذكرت قوة المهام المشتركة التي تقود العمليات العسكرية للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الأربعاء أنها نفذت 25 غارة جوية على مواقع التنظيم في العراق وسوريا منذ وقت مبكر من صباح الثلاثاء، وأوضحت أنه في العراق استهدفت الغارات مناطق الأسد والفلوجة والموصل وسنجار وبيجي والحويجة. ذكرت القوات العراقية أنها صدت هجوما شنه خلال الليل تنظيم داعش قرب الرمادي. صرح مأمون عبد الكريم مدير عام المتاحف والآثار السورية بأن مئات التماثيل نقلت من مدينة تدمر الأثرية إلى أماكن آمنة بعيدا عن مسلحي داعش الذين تمكنوا من دخول المدينة الأربعاء. ذكر المرشد الإيراني علي خامنئي الأربعاء أن طهران لن تقبل ما وصفها بالمطالب غير المعقولة للقوى العالمية التي تجري محادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي، واستبعد السماح للمفتشين الدوليين بإجراء مقابلات مع علماء نوويين. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأربعاء أن المنظمة الدولية سترعى محادثات سياسية يمنية في جنيف في 28 من أيار. أعلن في القاهرة أن أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر أدى اليمين الأربعاء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرا للعدل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول والفتور الذي يعتري حركة التجارة في البلاد بسبب سوء الوضع الأمني والمالي. التفاصيل من ملك أحمد.
تشهد الأسواق العراقية في الآونة الأخيرة فتورا واضحا في حركة البيع والشراء وحركة نقدية متقلبة. وقال هيثم محمد وهو صاحب محل لبيع الملابس المستوردة في منطقة الكرادة في العاصمة بغداد خلال حديثه لإذاعة العراق الحر إن حضور المشترين أقل بكثير من المتوقع بسبب سوء الوضع الأمني وتصاعد أعمال العنف وحوادث الانفجارات، مشيرا إلى أن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي أثر بشكل سلبي على حركة السوق، ولهذا الأمر خسارة كبيرة لنا.
هاي وضعية السوق كلش تعبانة من وراء الأوضاع الأمنية، هاي واحدة. شغلة ثانية امتحانات، اثنين شغلة يعني صعود الدولار وهم أثر على السوق. السوق تعبانة هالدرجة، يعني نقد ماك، هاي شغلة السوق ماك، نقد ماك. العالم خايف ما يصرف، يقول لك أنا ما عندي راتب، جزء ما أكو، هواي موظفين ما مستلمين راتب، دوار هواي ما يعتمد على التمويل الذات، ما مستلمين لحد هسه راتب. هاي الشغلة على الأساس الأوضاع كلها تعبانة، مو بس أنا، أي محل تلقيه هسه كلها تعبانة، محل أبو غذائية أو التاكسي كلها هيك كلها تعاني من هالشغلة. يعني هسه السوق مو بس عليه، على الكل كل استعبان الحركة، وإحنا منطقة تجارية يعني ومعروف.
أما المواطن أحمد خليل فيشير إلى أن هناك مخاوف كبيرة من الأوضاع الجارية بسبب ضعف التوقعات إزاء المقبل من الأيام، موضحا أن الناس تفضل الاحتفاظ بما لديها من سيولة نقدية ولا تتصرف بها لحين استقرار الوضع الأمني.
والله أنا بالنسبة لي يعني هسه ما أقدر أشتري براحتي وما أقدر أصرف اللي عندي كله براحتي مثل قبل مأمن، لأن هسه الوضعية مو تمام. يعني جوز ما يعطونا راتب، جوز ينقصون الراتب، زين أنا عائلة وبيت ومسؤولية غير أنا أحسب حسابي، فما أقدر أصرف مثل قبل، وهذا حالي حال كثير من العالم كلها. وشغل ماكو، الصعود بالأسعار بكل شيء، خضر الأسواق، المواد الريوق، الإفطار، الأجبان والألبان أغلى مو طبيعي.
إلى ذلك أكد الخبير الاقتصادي هلال الطعان أن انهيار أسعار النفط عالميا فضلا عن الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة أثر بشكل سلبي على أسعار صرف العملة وعلى وفرة الطلب وحركة السوق، مشيرا إلى أن الاقتصاد المحلي لا يمتلك احتياطات بديلة تعوض الآثار السلبية المتوقعة.
مجمل الأوضاع الغير مستقرة اللي يعاني منها الاقتصاد العراقي وخاصة الأوضاع السياسية والأمنية الغير مستقرة في البلد وانخفاض سعر النفط المورد الرئيسي للموازنة العامة للدولة، هذه العوامل اجتمعت على شكل باقة واحدة وأثرت بشكل كبير على حركة السوق العراقية والتأخير الحاصل في بعض الأحيان لبعض رواتب موظفي الدولة. كل تلك الأسباب أدت إلى وجود شلل بل وكساد في السوق العراقية. المعلومة أن العراق يعتمد بشكل رئيسي على مورد النفط، وآثار الأزمة العالمية الكبرى في عام 2008 ما زالت تؤثر على أسعار النفط عالميا، فبالتالي حصل نوع من الشلل في الاقتصاد العراقي وانعكس بشكل سلبي على حركة السوق العراقية وعلى الخسائر التي تحصل في القطاع التجاري العراقي، فبالتالي كل تلك الأوضاع مجتمعة تؤثر على حركة التجارة داخل العراق، وإلا إذا تحسنت الأوضاع الأمنية والسياسية وحصل ارتفاع في أسعار النفط الخام قد يحصل انتعاش في الاقتصاد العراقي.
ملاك أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، ما زلنا مع ملف عراق متحول والشأن التنموي وتداعيات الأزمة الأمنية والمالية في البلاد، حيث تأكد أن هناك نحو 7000 مشروع معطل من العام الماضي. بقصير من عمر عبد الرحمن.
أكدت وزارة التخطيط تعطل نحو 6829 مشروعا استثماريا خلال العام الماضي بكلفة 299 مليار دينار. وقال الناطق باسم الوزارة عبد الزهر الهنداوي في حديثه لإذاعة العراق الحر أن هذا العدد يمثل المشاريع غير المنجزة حاليا بعد أن كان عددها في عام 2013 9027 مشروعا، موضحا أن هذا العام خلا من أي مشاريع جديدة.
تحدث عن مشاريع العام الماضي، بلغ عدد المشاريع اللي تمر للعام الماضي وأيضا الجديدة كان عددها 6129 مشروع. هذه موزعة على مختلف القطاعات في العراق، ربما يعني حاز قطاع المباني العدد الأكبر من هذه المشاريع 1273 مشروع. القطاع الثاني اللي جاء بعد قطاع المباني هو قطاع التربية والتعليم وحاز على 442 مشروع. القطاع الصناعي جاء بالمركز الثالث ب 384 مشروع. قطاع النقل والاتصالات جاء بعد هذه القطاعات السابقة بمشاريع عددها كان 327 مشروع. ثم القطاع الزراعي ب 204 مشاريع، طبعا بلغت كلفة هذه المشاريع حوالي 299 مليار دينار.
رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابي ناظم الساعدي نفى علم لجنته بهذا العدد من المشاريع المعطلة، لكنه عزى تلكؤها إلى عدم الدراية والدراسة الحقيقية لجدوى تلك المشاريع.
حقيقة أكيد هذا نابع عن التلكؤ، عن عدم الدراية الحقيقية والدراسة المضبوطة لتوزيع المشاريع، وبالتالي الأزمة الأخيرة المالية ألقت ظلالها على أيضا المشاريع، أما زاد من زيادة المشاريع المتلكئة. هذا الرقم حقيقة لا ليس لدي علم بمدى دقته ومدى صحته، لكن واقعا أنه نابع عن خلل بالجهات التنفيذية، والخلل بعدة أشكال، منها خلل جراء ظروف قاهرة. مثلا عندنا محافظات ساخنة، خمس محافظات ساخنة، ممكن هاي المشاريع أكيد بها عدد هائل من المشاريع هي توقفت جراء تلك العمليات، فهذا مبرر. والمشاريع الأخرى الجانب المالي فلا نستغرب من هذا الرقم بالظروف اللي يمر بها بلدنا.
فيما يشير الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان إلى أن 500 مشروع فقط أنجز من المجموع الكلي لتلك المشاريع.
المشكلة أن هذه المشاريع التراكم مع المشاريع الاستثمارية والخطط السابقة لم ينجز منها إلا 500 مشروع، وما تبقى متعطل إما منجز 20% أو 30% أو قسم وهمية. للأسف الشديد عدم المتابعة، عدم الرصد، عدم التفتيش والرقابة على هذه المشاريع، وإعطاء المشاريع إلى ناس غير مؤهلين غير كفوين مو ذوي اختصاص، وعن طريق المحسوبية والمنسوبية وكتل السياسية هيمنت في كل وزارة، أدى إلى أن يكون إنجازها متباطئ وغير واقعي ووهمي، والعناصر اللي استلمت غير كفوة من أشباه المقاولين والطفيليين أدى إلى تعطل هذه المشاريع وضياع مبالغ كبيرة.
وكانت وزارة التخطيط قد ألمحت إلى استبعاد بعض المشاريع التي لم تنجز أصلا لعدم وجود رصد مالي لها. عمر عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6، وفي البصرة على موجة FM 105، وفي النجف على موجة FM 107.8، وفي السماوة على موجة FM 93.6. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، قبل الاستماع إلى المجلة الثقافية نتوقف مع هذا الفاصل.
قبل ما روح وصيته حل بحضني ضميته، لم ذمتك حبنا قلبي بيده خليته. قبل ما روح وصيته حل بحضني ضميته، لم ذمتك حبنا بيده خليته.
أعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770
44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع المجلة الثقافية وعادل محمود.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
نسلط الضوء في هذه الحلقة من برنامج المجلة الثقافية على بعض المحاولات لإحياء فن المقام العراقي، لا سيما الفعالية الأسبوعية التي تجري في المتحف البغدادي والتي تستقطب الحضور وتبقي أجواء المقام حياة في نفوس وذائقة الجيل الجديد. كما نعرج على كتاب للناقد إسماعيل إبراهيم عبد بعنوان القصص نصيات تداولية، هذا فضلا عن فقرة عن معرض تشكيلي في السليمانية يصور المقاتلات والمقاتلين الأكراد ولقاء مع شاعرة عراقية. المقام العراقي لون مهم من ألوان التراث العراقي، وقد كانت الفعاليات المختلفة التي تتضمن هذا الفن أكثر رواجا في الماضي لأسباب كثيرة، كالظروف العامة التي مرت بها البلاد والتي أدت إلى تراجع بعض الفعاليات الفنية والغنائية والموسيقية بشكل خاص، فضلا عن بعض المواقف التي ترى في الفن عموما تعارضا مع الدين، وهو ما أدى إلى خلق مزاج عام مبتعد عن الأجواء الفنية. مع هذا هنالك اليوم فعاليات غنائية وموسيقية تقام بين فترة وأخرى تتضمن المقام العراقي، ومن هذه الفعاليات تلك التي تقام في المتحف البغدادي، وما يميز هذه الفعالية عن سواها أنها تتم على أساس أسبوعي منتظم، وبالتالي لها ثبات يجعلها حاضرة لمتذوقي هذا الفن، كما أنها تجري داخل المتحف البغدادي المليء نفسه بالأجواء البغدادية المتنوعة. هذه الفعاليات الأسبوعية تسهم في إبقاء أجواء المقام محسوسة في المجتمع، وتردم شيئا من الفجوة بين الأجيال الجديدة والذاكرة الفنية والثقافية العراقية التي لم يتعرفوا أو يعيشوا الكثير من تفاصيلها.
لقاء البرنامج.
ضيفتنا في هذا الأسبوع شاعرة وإعلامية وهي حذام يوسف، تقول أن نشاطها الإعلامي عزز فهمها وتوجهاتها الثقافية بحكم متابعتها لمختلف النشاطات الثقافية الجارية في الساحة. أما على مستوى الكتابة فبالإضافة إلى المواضيع الوجدانية حاولت التعبير في كتاباتها عن مواضيع مختلفة متعلقة بالمجتمع والحياة في البلاد.
النصوص الشعرية طبعا 90% منها هو كان البوح العاطفي اللي أحيانا هو يجي يمكن من وحي كلمة، من وحي أغنية، مو بالضرورة يكون من وحي تجربة يعني، لكن أغلبها نصوص البوح اللي يهم الحبيب يعني. بالمقابل طبعا عندي نصوص يعني ما خارجة عن دائرة الحب والحبيب والمشاعر والرغبات والبوح العاطفي، نصوص كتبتها الوالد الله يرحمه وإلى عمي أيضا الله يرحمه، يعني كتبتهم لهم شخصيا يعني، وقصيدة لوالدتي الله يعطيها طولة العمر عن طريق دعائها يعني وبساطتها بالحوار مع الرب، وقصيدة أيضا يمكن قريتها حتى في مهرجان رابطة الأديبات اللي هي كانت عن بغداد يعني. أنا قرأت العدد كثير من الشعراء العرب العراقيين وكنت أستمتع جدا عند قراءتي لقصائد محمود درويش، واستمتع أيضا من أسمعه، ونزار قباني أيضا طبعا لا يعلى عليه يعني لأن عنده موسيقى عجيبة غريبة بالقصائد. النصوص النسائية أقرأها للفضول فقط، يعني ما عندي متعة القراءة، يعني أقرأ الوفاء عبد الرزاق مثلا، أقرأ نازك الملائكة، لكن نازك الملائكة ما أحس أستمتع من أقرأها، يعني أحس يعني ماكو متعة قراءة الشعر يعني بهذا الموضوع، فقراءته محدودة لهم. لكن العرب من الشعراء فقط، يعني من القدماء جدا، أنبهر بقصائد الحلاج وأمرؤ القيس، ومن الشباب العراقيين طبعا الدكتور حسين القاصد كلش تعجبني كتاباته، وأحس حتى مرة يمكن قلت له بها نفس حلاجي القصائد مالتك، فهم دول اللي أقدر يعني أقول. لكن اللي تأثرت بيه واللي يمكن مع النصوص الشعرية بها شيء منه فهو نزار قباني أعتقد. يعني إنجازاتي الثقافية إذا على مستوى عملي كصحفية وإعلامية فكثيرة أكيد، يعني بحكم مواكبتي لكل النشاطات الثقافية، الجلسات، الفعاليات الثقافية والفنية، كوني مسؤولة صفحة ثقافية في صحيفة كل الأخبار، فملزمة أنا بحضور الجلسات، مو فقط رغبة من عندي ومحبة لهذه النشاطات، وإنما هو واجبي كصحفية، وأيضا مشرف على إعداد وتقديم بعض البرامج الثقافية في إذاعة المدى، فهذا أيضا يخليني مواكبة جدا لأغلب الفعاليات، أو على الأقل اللي أقدر أوصلها وتكون متناسبة يعني مع وقتي. فيعني كتبت العديد من المقالات أيضا لبعض الصحف خارج نطاق ثقافية كل الأخبار، يعني في طريق الشعب بالصباح، وبالإضافة إلى نشاطات وزارة الثقافة وبعض الفعاليات اللي قامت بها. نشاطات طبعا خارج العراق أكيد، يعني ما يعني تجيني أحيانا دعوات، يعني أكثر من مرة وجه للأستاذ فائز الحداد الشاعر والناقد دعوة للحضور في دمشق، يعني يمكن في عمان أيضا اتحاد أدباء العرب هناك، لكن بحكم وضع الاجتماعي يمكن حتى بالمحافظات صعب علي أنه أتنقل، يعني إلا في حدود يعني ظروف خاصة وشروط خاصة. لكن من ضمن المهرجانات اللي أيضا أعتز بها يعني حضرتها كانت دعوة من رابطة الأديبات العراقيات المحافظة النجف، كان مجموعة فعاليات للنساء، يعني شعر، تشكيل، أعمال يدوية، شعر شعبي، فكانت تجربة مميزة جدا بوقتها. بعد سقوط النظام مرحلة الانفتاح اللي مر بها العراق على كل الجبهات إذا جاز لي التعبير، من ضمنها طبعا المجال الثقافي والأدبي وما يخص دور المرأة، يعني فأكيد كان لها حضور واضح وفعال بحكم الظرف الحالي اللي نعيشه، بحكم حرية الكتابة، حرية النشر، الباب المفتوح على مصراعيه يمكن إلى كل الأدباء ومن ضمنهم طبعا الأديبات، يعني نشاطهم أكيد إلى حد ما عبر مرحلة الخوف، الخجل، التردد، التشكيك بكونها أديبة أو لا، مع بعض الاعتراضات طبعا من بعض الأدباء. لحد الآن أكو بعض الملاحظات أنه لا زال الأدب النسوي يحبو ولا زال في طور النمو بسبب طبعا الظروف اللي تحيط بينا، يعني أنا نفسي كصحفية وكشاعرة أشوف بعض المضايقات من نفس الوسط الأدبي، فبالتأكيد هذا بالإضافة لمسؤوليات المرأة طبعا الأخرى الإنسانية والحياتية، هذا كله أكيد يحجم من دورها، وحتى إذا كان لها إبداع حقيقي ما ممكن تطلقه مثل ما يطلق الرجل بحرية وب بأبواب يعني مشرعة على مصراعيها إلى، لكن المرأة لا زالت تعاني من قيود بالرغم من الدور الجميل اللي تلعبه حاليا سواء على المستوى الثقافي أو على المستوى الاجتماعي. طبعا أنا أتمنى يعني يكون لي حضور مميز يعني ضمن الأقلام النسوية العراقية ويكون اسم يشار له بالبنان مثل ما نسمع. على المستوى العام طبعا أنا جزء من هذا الوضع العام المربك اللي عيشه العراق الحبيب، فأتمنى يعني أتمنى صادقة أن الوضع يكون أكثر أمان، أكثر استقرار، يكون وطننا معافى، إذا كان هو بصحة وعافية وسلامة فأكيد إحنا بالتواصل أكيد راح نكون إحنا أيضا بصحة وعافية ضمن هاي الدائرة النظيفة إن شاء الله تكون من كل الشوائب اللي هو الوطن.
كتاب القصص ونصيات تداولية، كتاب آخر للناقد إسماعيل إبراهيم عبد يتعرض لموضوع النقد القصصي. الناقد إسماعيل إبراهيم عبد من مواليد بابل عام 1952، وحاصل على بكالوريوس آداب عام 1979. الكتاب من منشورات مديات ثقافية في دار الزيدي للنشر والتوزيع والإعلان، ويقع في 325 صفحة من القطع الكبير، وهو ينقسم إلى 4 فصول رئيسة، هي التشكيل المظهري وجملة القص، التنميط النوعي للقص، مهيمنات الجدل الفكري للقص، جماليات وثقافة القص. ويتضمن كل من هذه الفصول مواد مختلفة. الكتاب كما يظهر من عنوانه محاولة في البحث النظري النقدي في فن السرد، ومن مقدمة الكتاب نقرأ الفقرة التالية: القص في محور اتجاهاته الصياغية فن راقٍ، له ما يميزه من آليات فنية دقيقة النظام لكونها تسهم مباشرة في تركيب الدلالة على المستويين النصي والخطابي. عليه يمكن التطرق إلى تركيب الدلالة على المستويين النصي والخطابي، وكذلك مظاهر ومضامير التداول. كما نقرأ من الفصل الأول الفقرة التالية: للوقوف على الكيفية التي يتشكل بها المظهر النصي، من الأفضل أن نتجاوز بفهمنا بعض أجزاء المنطق، خاصة تلك المتعلقة بجدل الشكل والمضمون، لصالح الجملة المؤدية مضامين سردية غير آبهة بذلك التاريخ الطويل الذي يفصل الشكل عن المضمون، أو يعاشق دلاليا بينهما، أو يعارض المستوى الشكلي لحساب المعنى أو العكس. ذلك أن الجملة ما هي إلا احتواء عن الشكل الكلي، وهي تأخذ بالسرد كله شكلا ومضمونا كجوهر لغوي، حيث أن علم النص الحديث اقتضى أن يتوقف ذلك اللا توافق بين أطار اللغة كشكل ومضمون واللغة كدلالة ومعنى. لسوف نقوم بالإشارة إلى تعطل الجدل بين الشكل والمضمون، والإشادة بالجملة الموجزة سرديا وقواعديا، حيث تقوم بتطهير الهيكل السردي العام للنص، والهيكل هنا يفهم على أنه عنصر قص محايث لبيئة النصية متتامة الجوانب. أقيم في مدينة السليمانية معرض فني في مركز مارغريت، يصور المقاتلين والمقاتلات الأكراد من قوات البيشمركة وغيرها. اللوحات التي تم عرضها هي الفنان هريم جمال، ونالت الرسوم المعروضة استحسان الحضور، لا سيما في الظروف الحالية التي يواجه فيها المقاتلون والمقاتلات الكرديات الإرهاب داخل العراق وفي سوريا أيضا. والمعرض يأتي في محاولة لإسهام الفن في المشاركة في هذه المعركة الجارية. يذكر أن صورا للمقاتلات الكرديات لا سيما في معارك كوباني سبق أن انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي في العراق، ونالت اهتماما واستحسانا من أوساط شعبية واسعة لما تحمله من بعد رمزي ومعنوي، في ضوء الانتهاكات الكبيرة التي قام بها داعش ضد النساء في العراق وغيره من الأماكن. وبهذه الفقرة ننهي هذه الحلقة من برنامج المجلة الثقافية. تقبلوا في ختامها تحيات مخرج البرنامج ميخائيل الزنك، وهذه تحياتي في الإعداد وتقديم عادل محمود.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة،
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تدوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.